بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ومعنا اليوم باب الحوالة، باب الحوالة والضمان. الحوالة معناها مأخوذ من التحول أو التحويل، أي تحول الحق من ذمة إلى ذمة. في باب الحوالة يتحول الحق أو الدين من ذمة إلى ذمة. صورة الحوالة باختصار، لو كان على الإنسان دين وله دين، يعني زيد من الناس عليه 10,000 لمحمد، وله 10,000 عند مصطفى مثلا، فإذا جاء محمد يطالب زيدا بالعشرة التي له، فزيد يقول له: أنا لن أعطيك، أنا أحيلك بهذا الدين على مصطفى، فلي عنده 10. فأحاله بدينه على شخص آخر. التحول من ذمة إلى ذمة. والفقهاء يشترطون في هذا اتفاق الدينين، أن يتفق الدينان جنسا ووصفا وقدرا، يتفق الدينان جنسا ووصفا وقدرا. يعني مثلا محمد يطالب زيد 10,000 جنيه، زيد يطالب مصطفى هذا بكم؟ أيضا 10,000 جنيه. الدينان متفقان هنا في الجنس والوصف والقدر، جنس العملات، الوصف أنها بالجنيهات، والقدر أنها 10,000. طيب، هذا يطالب هذا مثلا 20 صاعا من البر الجيد، وزيد يطالب مصطفى 20 صاعا من البر الجيد، وسيحيل محمدا على مصطفى بنفس الدين. اتفق الدينان جنسا ووصفا، الجنس هذا بر وهذا بر، قمح وقمح، والوصف هذا جيد وهذا جيد، والقدر هذا 20 صاعا وهذا 20 صاعا. ولا بأس أن يكون المحال عليه أكثر، يعني في هذا المثال زيد له عند مصطفى 40 صاعا، الآن هو سيحيل محمدا بدينه الذي هو كم؟ 20 صاعا. يقول له: اذهب وخذ هذه 20 من مصطفى. هل هنا إشكال؟ المحال عليه أكثر، لا إشكال. وكذلك على الراجح لا إشكال لو رضي الشخص هذا المحال، هم يسمونها المحتال في الحقيقة، المحتال، لو رضي المحتال بأقل وصفا، لو رضي المحتال بأقل وصفا، أقل صفة أو بأقل قدرا. يعني مثلا لو كان محمد هذا يطالب زيدا 20 صاعا من البر الجيد، فقال له زيد: أنا لي عند مصطفى 18 صاعا من بر متوسط ليس جيدا. فلو قبل، لو قبل محمد هنا، يعني قال: بدل أن أنتظر ولا أخذ شيئا، أنا راض بهذا، راض بالبر المتوسط وراض بأقل من حقي. المذهب يقول عليه أن يبرئه أولا من صاعين، يقول: أبرأتك من صاعين وأصبح لي 18 صاعا، ثم يذهب ويأخذ 18. فرجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا داعي لهذا، أو أنه يصح حتى لو لم يبرئه هنا، إنما ذهب واكتفى بالثمانية عشرة، وأيضا اكتفى بالوصف الأقل فأخذ برا متوسطا، وكان من حقه أن يطالب ببر جيد. المهم الفقهاء في الأصل يقولون يشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا وقدرا حتى تتم الحوالة. وعندنا في أركان الحوالة هذه عندنا محيل ومحتال ومحال عليه. محيل، من هو المحيل؟ دائن أو مدين؟ مدين، الرجل الذي عليه دين. محيل ومحتال يعني هو في لغتنا نحن المحال الشخص، لكنهم ما سموه محال، هو محتال في الحقيقة. محيل ومحتال، محتال هذا هو الدائن، ومحال عليه هذا في الحقيقة مدين لمن؟ للمحيل. طيب، محال عليه الشخص هذا. طيب والمال هذا الذي 20 صاع نحيله على 20 صاع، هذا يسمى محال به. محال به المال المحال به، ويصح أن تقول أيضا قسم آخر والمال المحال عليه. هناك مال محال به، وهناك مال محال عليه، مال محال به. إذن هذه الأركان محيل ومحتال ومحال عليه ومال محال به ومال محال عليه. طيب، والمؤلف هنا سيتكلم عن بابين في الحقيقة، الحوالة هذا باب والضمان هذا باب آخر. نحن بدأنا بالحوالة. قال المؤلف رحمه الله: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. من أحيل بدينه هذا من هو؟ المحتال، هذا المحتال. أحيل بدينه على من عليه مثله، مثل الدين هذا على من؟ المحال عليه. فرضي، من اللي فرضي؟ المحتال، المحتال رضي. طيب، فقد برئ المحيل. إذن فائدة الحوالة هذه أن المحيل إذا أحالك ورضيت فقد برئ، وليس لك أن تطالبه. في المثال السابق هذا زيد يقول لمحمد: أحلتك على مصطفى بنفس دينك. برئ زيد في هذه العملية، برئ المحيل. مسألة الرضا فيها توضيح. أولا يقولون يشترط رضا المحيل، هذا واضح، بمعنى لا يكون مكرها على الإحالة. زيد هذا المحيل يشترط أن يحيل وهو راض بالحوالة، إذن رضا المحيل هذا لابد منه. طيب، المحال، المحتال هذا عفوا، المحتال هل يشترط رضاه؟ يعني هذا أنت تحوله إلى شخص آخر. الحنابلة يقولون المحتال له حالتان: إن أحيل على مليء فلا يشترط رضاه، وإن أحيل على غير مليء اشترط رضاه. إن أحيل على مليء لم يشترط رضاه. من هو المليء؟ القادر على سداد الدين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده كلمة جميلة يقول: القادر على سداد الدين بلسانه وماله وبدنه. بلسانه أي لا يكذب ويماطل، وبماله عنده مال يستطيع الوفاء، لكن ببدنه هذه مهمة، ما معنى ببدنه؟ قادر على سداد المال ببدنه، أي يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. بعض الناس لا يمكنك أن تحضره إلى مجلس الحكم، إلى مجلس القضاء. الوالد لا يمكنك أن تحضره إلى مجلس القضاء إلا في النفقة، أما في الديون فلا تسمع دعوى الابن على والده. فالآن محمد هذا المحتال هذا، زيد أراد أن يحيله، ما أحاله على مصطفى، أحاله على والده، قال له أنا لي عند أبيك نفس الدين فأنا أحيلك عليه، فاذهب وطالبه. هنا في الحقيقة أحاله على مليء أو على غير مليء؟ أحاله على غير مليء، لأن محمدا هذا لا يمكنه أن يخاصم أباه في المحكمة ولا أن يحضره إلى مجلس الحكم، لا يمكنه. وبالتالي يكون الإنسان في حرج مثل هذا، لو قال وأحلتك على والدك، إن قال لا أقبل فهذا حرج، وإن قال أقبل ولا بد أن يقبل فقد يضيع حقه. فالمهم المليء هو القادر على سداد دينه لسانا ومالا وبدنا، يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. فالحنابلة يقولون المحتال إن أحيل على مليء لزمه القبول، لا يشترط رضاه. على كل هذا مليء، يقولون إذا أحيل على مليء لزمه القبول، وأخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وقالوا الأمر الوجوب، ما دام أحيل على مليء فليتبع. لكن هنا إشكال كما تفضل أخونا، إشكال، قد يحيلك على مليء لكن هذا الإنسان صعب أو ظالم أو لا يمكنك مواجهته ولا تريد أن تدخل معه في خصومة. والحالة الثانية إن أحيل على غير مليء اشترط ماذا؟ اشترط رضاه. أحيل على غير مليء اشترط رضاه. الجمهور يقولون يشترط رضاه في الحالتين، الجمهور يقولون يشترط رضاه في الحالتين، وحملوا الحديث على الاستحباب، وحملوا الحديث على الاستحباب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأنا أميل إلى هذا القول، ويكون الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأنه من حسن الاقتضاء. هذا من باب المكارم. الجمهور يقولون لابد من رضا المحتال، وهذا قول يحقق المصلحة بلا شك ويدفع كثيرا من المفاسد، لأنه يمكن أن يحيلك على شخص جبار أو ظالم لا تتمكن من مطالبته فضلا عن أن يعطيك شيئا. طيب المحال عليه هل يشترط رضاه؟ لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأن زيدا هذا له أن يطالبه بدينه بنفسه، وله أن يوكل غيره في المطالبة. هذه العملية في الحقيقة كأنه وكل محمدا في مطالبة مصطفى بالدين. إذن المحيل نشترط رضاه أو لا؟ المحيل نشترط رضاه. المحتال فيه الخلاف، الجمهور يشترطون رضاه مطلقا، حنابلة يقولون إن أحيل على مليء لم يشترط رضاه، المحال عليه لا يشترط رضاه. نعم. ما هو؟ لا، هو أنت لو قيدت هذا القيد ضيعت الموضوع. سنبقى نبحث، هناك مفاسد، ما في مفاسد؟ طيب نعم. لهذا نقول على مذهب الجمهور هذا يريح، خلاص يقول أنا لا أرضى بالحوالة هذه، أنا أريد أن أبقى معك، لا تحلني على أحد. من أحيل بدينه على من عليه مثله، على شخص عليه مثل الدين وصفا وقدرا وجنسا، فرضي، من الذي رضي؟ المحتال. فقد برئ المحيل، وليس للمحتال أن يطالبه بعد ذلك، انتهى. ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، هذا على المذهب كما ذكرنا، لزمه لا يشترط رضاه. إذن رضي هناك في أول الجملة، رضي هذا محمول على ماذا؟ لو أحيل على غير مليء، إن أحيل على مليء لزمه أن يحتال ولا يشترط رضاه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. طيب انتهت الحوالة عند المؤلف. طيب إذا أحيل على المذهب، على المذهب يقولون إذا أحيل على مليء لزمه. طيب إذا أحيل على من ظنه مليئا فبان مفلسا، فهل له الرجوع أو لا؟ يعني هو أحيل على شخص ظنه مليئا، على المذهب وغيره، هو رضي بفلان، لما أحيل على مصطفى هذا المحتال ظن أن مصطفى هذا رجل مليء. من أحيل على شخص ظنه مليئا فرضي به فبان مفلسا ماذا يعمل؟ المذهب يقولون لا رجوع له، لأنه مفرط، كان عليه أن يشترط الملاءة، كان يقول أنا أقبله إذا كان مليئا، إذا لم يشترط فقد فرط في حق نفسه. القول الآخر أن له أن يرجع على المحيل، لا سيما إذا تبين أن المحيل قد غره، يعني ربما أخذ يقول له أنا لي دين عند فلان وفلان رجل فاضل ولن يقصر معك مثلا، فغره لم يخبره بفلسه. إذن خلاصة باب الحوالة: انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة من؟ المحال عليه. انتقال مال، هذا تعريف الحوالة، انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ من؟ يبرأ المحيل. الذي يتم في البنوك باسم الحوالة في الحقيقة هو ليس حوالة اصطلاحية، هو تحويل، عملية نقل المال. الحوالة كما رأيتم يعني فلان عليه دين وله دين وسيحيل هذا على هذا، هذا ليس التحويل الذي في البنوك. تحويل هنا يكون باب الوكالة بأجرة أو باب الإجارة، أنا أريد من البنك أن يحول مبلغا مني إلى فلان، فهو تحويل لغوي، ليس الحوالة الاصطلاحية. الحوالة الاصطلاحية لابد فيها من ذمتين، انتقال المال من ذمة إلى ذمة. انتقل المؤلف إلى باب الضمان. باب الضمان، تظهير الشيك. تظهير الشيك، نحن سبق إن أشرنا إلى خصم الشيك. تظهير الشيك هو حوالة في الحقيقة، وبينقل من ذمة إلى ذمة، لكن الذي يصاحبه من الحرام هو خصم الشيك أو حسم الأوراق التجارية. سبق معنا صورة خصم الشيك أن رجلا له شيك مؤجل قيمته 10,000 مؤجل إلى شهر ديسمبر مثلا، قيمته كم؟ 10,000. هو يحتاج إلى سيولة، ماذا يعمل؟ يذهب إلى البنك ويقول له أنا أعطيكم الشيك هذا، هذا من باب بيع الدين، ليس الحوالة، من باب بيع الدين، أنا أعطيكم الشيك هذا وأنتم تطالبون المدين في الوقت الفلاني في شهر ديسمبر، لكن أعطوني سيولة الآن. فكم يعطيه البنك؟ البنك يحسب حسبة معينة، حسبة الفائدة الربوية وحسبة كذا كذا، ثم يقول له أعطيك 9,000. فهذا سبق معنا أنه ربا، أن هذه عملية قرض، أقرضه 9 حالة ليستردها 10 مؤجلة. وقد يكون للشخص هذا، قد يكون عليه دين للبنك فيحيل، قد تتم الحوالة. المشكلة فقط هي في قضية خصم الشيك أو تسمى حسم الأوراق التجارية. طيب، قال إن ضمنه عنه ضامن. الضمان عقد الضمان هو التزام إنسان يصح تبرعه، التزام إنسان يصح تبرعه ما وجب أو يجب على غيره، ما وجب أو ما سيجب، التزام إنسان ما وجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه. انتبه الجملة هذه، مع بقائه على المضمون عنه. في الحوالة المحيل يبرأ، هنا المضمون عنه لا يبرأ. يعني صورة الضمان باختصار، صورة الضمان لو مثلا رجل يبيع ثلاجة بالتقسيط، سيبيعها لزيد من الناس، فزيد من الناس هذا البائع يقول له أنا ما أعرفك، أنا لا أعرفك، فهات لي ضامنا أو ضمينا. فيأتي فلان من الناس يقول أنا أضمن فلانا. إذا ضمن فلانا هذا التزام إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره مع عدم سقوط الحق أو مع بقاء الحق على المضمون عنه. فلصاحب الدين أن يطالب أيهما شاء، يطالب الضامن ويطالب من؟ شو نسميه ماذا؟ المضمون عنه. صاحب الدائن سيطالب الضامن ويطالب المضمون عنه. عندنا ضامن أو ضمين، وعندنا شخص مضمون عنه، وعندنا مال مضمون أو حق مضمون. الضمان له صور كثيرة، المؤلف اقتصر جدا على في الكلام على هذا الباب. يعني في شيء اسمه ضمان العهدة، ضمان عهدة الثمن أو عهدة المثمن. يعني ممكن الآن لما جئت هذا الرجل لما باعك الثلاجة، المشتري يقول أنا أريد أن أضمن أن هذه الثلاجة ليست مسروقة، ضمان عهدة المثمن، هات أيها البائع من يضمن. فيأتي برجل يضمن العهدة هذه يقول أنا أضمن أنها ليست مسروقة، بحيث لو تبين أنها مسروقة ستطالب هذا أو تطالب هذا. المؤلف يقول وإن ضمنه عنه ضامن، ضمنه عنه ضمن ماذا؟ ضمن الدين، ضمن الدين أو الحق. ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. من الذي لم يبرأ؟ المضمون عنه. هناك المحيل قال يبرأ، والضمائر كلها راجعة للمحيل، رجل عليه دين أحال في المسألة الأولى، هنا لم يحل إنما أتى بضامن ضمن عنه فلا يبرأ هذا المضمون عنه، وصار الدين عليهما ولصاحبه يعني للدائن مطالبة من شاء منهما، يطالب من ومن؟ المضمون عنه والضامن. والدليل على مشروعية الضمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم يعني الكفيل أو الضمين، الزعيم غارم. حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما. الزعيم غارم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل أو ضمين ضامن. فإن استوفى من المضمون عنه، من الذي استوفى؟ صاحب الدين. إن استوفى من المضمون عنه، الآن هو من حقه أن يطالب من؟ الاثنين معا. استوفى وأخذ حقه من المضمون عنه، أو أبرأه من، من أبرأ الثاني؟ صاحب الدين أبرأ المضمون عنه. ما معنى أبرأه؟ سامحه، أسقط الدين. في الحالتين برئ ضامنه، لأنه لم يعد هناك دين. الحالة الأولى المضمون عنه سدد، الحالة الثانية المضمون عنه أبرئ. هنا برئ ضامنه. إذن صاحب الدين إن استوفى دينه من المضمون عنه أو أبرأ المضمون عنه، برئ من؟ برئ الضامن، لا يطالب. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. وإن أبرأ الضامن، من أبرأ من؟ صاحب الدين أبرأ الضامن، صاحب الدين أبرأ الضامن، لا يبرأ الأصيل. نحن قلنا هما مطالبان معا، وصاحب الحق الأساسي سماه الأصيل لم يستوف دينه، لم يستوف منه عفوا. فهذا الدائن قال للضامن: أنت في حل، أنا لا أريد منك شيئا. فيبقى الحق على المدين الأصيل، يذهب ويطالبه. يعني غاية الأمر أنه أسقط التوثيق هذا، أسقط الضمانة، لكن بقي الحق كما هو. إذن هناك فرق، لو أبرأ المضمون عنه برئ الضامن، لأنه لم يعد هناك حق. لو أبرأ الضامن لم يبرأ المضمون عنه. وإن استوفى من الضامن، صاحب الدين أخذ من الضامن، رجع عليه، أي رجع الضامن على المضمون عنه، رجع عليه. شوف هذا تعبير مختصر مشهور عند الفقهاء، هل له الرجوع؟ معناه يرجع عليه ويطالبه. رجع عليه إن كان نوى الرجوع، وهذا الشيء بينه وبين الله عز وجل، إنه الضامن قد يدفع تبرعا، قد يدفع تبرعا. إذن صاحب الدين كان مخيرا بين مطالبة الأصيل وبين مطالبة الضامن، فذهب إلى الضامن، أو جاء الضامن وقال له: أنت في مشكلة وكذا، خذ المال، خذ المال الذي تطلبه. هنا من حق الضامن أن يرجع على المضمون عنه ويطالبه ويقول: أنا سددت عنك كذا، سددت عنك دينك. إن استوفى من الضامن، إن استوفى صاحب الدين من الضامن، رجع عليه، أي رجع الضامن على، على من؟ المضمون عنه. انتهينا من الضمان، انتقل إلى باب الكفالة. الكفالة، الضمان يختص بضمان الحقوق والديون، الكفالة تختص بالبدن. كفالة في إحضار الشخص، كفيل أي كفيل في إحضاره، نعم. البنك الآن لما يحتاج إنسان يعمل صفقة كبيرة يقولون له هات لنا ماذا؟ هات لنا خطاب ضمان من البنك يضمن أنك إنسان عندك حساب وعندك مال. خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأنه في حالتين: أن يكون العميل عنده حساب بالفعل فهذا الضمان عقد تبرع، الضمان والكفالة من عقود التبرع، فليس له أن يأخذ على التبرع أجرا بالبنك. الحالة الثانية أن يكون العميل ليس عنده حساب، أو يسمونه غير حساب غير مغطى، والبنك سيضخ في حسابه لو احتاج، فأخذوه أجرة تعني أخذ فائدة على القرض، سيقرض العميل في هذه الحالة. يعني هذا العميل إما أن يكون له حساب مغطى فليس للبنك أن يأخذ أجرة على الضمان، لأنها أجرة على الكفالة في الحقيقة على عقد التبرع ولا يجوز، وإما أن يكون العميل عنده حساب غير مغطى فالبنك ملتزم بخطاب الضمان أن يغطي عند الحاجة، فسيغطي أي سيقرضه وقد أخذ مالا منه، فهي فائدة على القرض. ولهذا مجمع الفقه الإسلامي منع أخذ الأجرة على خطاب الضمان. إذن ماذا يستفيد البنك من هذه العملية؟ يستفيد قضية كسب العملاء، يكون عنده عميل وعميل يودع في حسابه ويتاجر ويستثمر إلى آخره. نعم. لا بأس، عندنا أكثر من صورة يصح فيها التعامل، يعني يمكن يدخل معه شراكة، يمكن يشتري له مرابحة، يعني فتح اعتماد مستند إلى آخره. قال: ومن كفل بإحضار من عليه دين، تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. الكفالة تختص بإحضار البدن، قال أنا كفيل بأن آتي بفلان، يعني رجل باع سلعة مثلا بالتقسيط لفلان من الناس، هو يخاف أن فلانا هذا يمكن أن يسافر فلا يصل إليه أحد، فيقول له أنا أطلب كفيلا، رجل يتكفل بإحضارك عند حلول موعد الدين أو القسط. فهذا الكفيل يصح، هذا العقد يصح، فإذا لم يحضره ماذا؟ لزمه ما عليه. طيب، لو مات المكفول، لو مات برئ كفيله. لماذا برئ كفيله؟ لأنه تكفل بإحضاره وأصبح إحضاره مستحيلا. قال: فإن مات برئ كفيله. من الذي مات؟ من؟ المكفول. المكفول، عندنا مكفول وعندنا كفيل. والحنابلة لا يصححون الكفالة في الحدود ولا في القصاص. ما معنى الكفالة في الحدود وفي القصاص؟ يعني رجل عليه حد الآن، ثم قال للقاضي أعطني فرصة أذهب وأرى أولادي أو أرى والدتي، فلا يصح أن يقول القاضي أو أن يقول شخص من الناس أنا أكفله، أنا كفيل بإحضاره، لأنه لو ما حضر هل سنحد هذا الكفيل؟ لا، لن نحده، إذن سيضيع الحد. فلا كفالة في الحدود ولا في القصاص. طيب، هل يشترط رضا المكفول؟ يعني رجل جاء وقال أنا أكفل فلان وأنا كفيل بإحضاره، طبعا رضا الكفيل المتكلم هذا لابد منه أنه تكفل بإحضار فلان، لكن هذا المكفول هل له أن يقول لا أنا لا أحد يكفلني؟ فالمذهب أنه لا يشترط رضا المكفول ولا رضا المكفول له. ما دام جاء إنسان وتكفل وقال أنا كفيل بفلان فهذا يكفي. طيب الآن معنا باب الرهن، باب الرهن. والرهن في اللغة هو الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة، فهي محبوسة موقوفة على عملها. اصطلاحا الرهن هو توثيقة دين، توثيق أو توثيقة دين بعين. توثيقة دين بعين، ممكن نكمل التعريف، نقول توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين أو بعضه من هذه العين. توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين أو بعضه من هذه العين. الرهن مسألة واضحة، رجل عليه دين، والدين كما قلنا كلمة تشمل صورا كثيرة، يعني الدين قد يكون قرضا وقد يكون ثمن مبيع وقد يكون أجرة وقد يكون ثمن استصناع وقد يكون بدل متلف، يعني رجل أتلف متاعا لإنسان فأصبح في ذمته مبلغ من المال، هذا دين. فالدائن يقول له أنا أحتاج منك إلى توثيق، أنا أريد رهنا. ما فائدة الرهن؟ أنه إذا لم يسدد المدين الدين فإننا نبيع الرهن ونستوفي منه. توثيقة دين بعين، هذه العين يمكن استيفاء الدين منها، نبيعها ونستوفي منها الدين أو نستوفي بعض الدين، قد يكون الرهن أقل من الدين. ولهذا لابد أن يكون المرهون مما يجوز بيعه. لماذا؟ حتى نتمكن من الاستيفاء منه، لابد أن يكون مما يجوز بيعه، لأنه عند الحاجة سنبيعه ونستوفي منه. قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا يعتبر ضابط فقهي في باب الرهن، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. طيب والذي لا يجوز بيعه؟ لا يجوز رهنه لأننا لن نستفيد منه، لا يمكننا أن نبيعه. وما لا فلا، وما لا فلا أي وما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه أو فلا يصح رهنه. وما لا فلا، واضح؟ طيب احنا عندنا أسماء أو أركان العملية هذه. عندنا الراهن، من هو الراهن؟ من هو الراهن؟ عليه دين ولا له دين؟ يعني يسمى المدين الراهن اللي عليه الدين. طيب والدائن يسمى ماذا؟ يسمى مرتهن. المرتهن هو صاحب الدين، هو الدائن، هو الذي يطلب الرهن. إذا عندنا راهن وعندنا مرتهن وعندنا شيء مرهون، عندنا شيء مرهون الذي يصح بيعه يسمى الرهن ويسمى المرهون، يعني اختصارا يسمونه الرهن يعني المرهون. طيب يعني المرتهن يقول للمدين ارهني شيئا، فيأتي المدين ويقول رهنتك هذه الأرض أو هذه السيارة أو هذا البيت، فالمدين هو الراهن. قال ولا يلزم إلا بالقبض. احنا عندنا عقد وعندنا قبض. العقد يتم بالاتفاق الآن، يعني جاء الراهن وقال أنا رهنتك البيت الفلاني، هذا البيت مثلا. هذا الكلام الآن انعقد الرهن لكنه لا يلزم إلا بالقبض. لما يقبض المرتهن البيت أصبح الرهن لازما. طب إذا لم يكن لازما ماذا يعني؟ إذا لم يكن لازما فللراهن أن يرجع، للراهن أن يتخلص من الرهن. أما إذا قبض المرتهن الرهن أصبح لازما ولا يمكن للراهن أن يتصرف فيه ولا أن يرجع. إذن الرهن يلزم بالقبض. يعني خذوا هذا المثال، رجل الآن استدان من إنسان 100,000 فقال له أعطني رهنا، فقال طيب أنا شوف السيارة هذه، سيارتي هذه أنا بعطيها لك رهن، لكن ما أعطاه المفتاح ولا سلمه، تمام؟ وهذا الرجل المسكين أعطاه 100,000. الراهن في هذه الحالة يقول خلاص بطلنا ما بعطيه رهن، أخذ السيارة ورجعها أو سفرها أو باعها وقال له ماشي لك 100,000، لك 100,000. في الحنابلة يقولون الرهن هنا لم يلزم له أن يرجع لأنه لم يقبض، فكان على المرتهن أن يكون محتاطا أن لا يعطيه المال حتى يقبض السيارة، فيصبح الرهن لازما، فيصبح الرهن لازما لا يمكن الرجوع فيه. قول الثاني في هذه المسألة أن الرهن يلزم بالعقد وليس بالقبض، يعني بمجرد الاتفاق أن الرهن يلزم بالعقد من باب الوفاء بالعقود الذي أمرنا به، ومنعا لمثل هذا التحايل الذي أشرنا إليه أن الرهن يلزم بالعقد حتى لا يتحايل الناس بعضهم على بعض. فإذا قال لو رهنتك السيارة أو البيت فقد لزم حتى ولو لم يقبض المرتهن الرهن، وهذا ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يلزم بالعقد. المذهب يقول ولا يلزم إلا بالقبض. ما هو القبض؟ قبض كل شيء بحسبه، قبض المنقول يكون بنقله، قبض البيت بتخليته وإعطاء المفتاح، قبض الأرض بتفريغها إلى آخره بحسب العرف. قال وهو نقله إن كان منقولا، يعني القبض هو النقل، نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه شيء غير منقول، عقار، العقار يشمل عند الفقهاء الأراضي والمباني، عقار العقار يكون بالتخلية، التخلية يعني أن يفرغ المكان ويفض المكان وحسب العرف. طيب وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، قبض أمين المرتهن. أضاف لنا عنصرا هنا جديدا، لنفرض أن المرتهن ما قبض بنفسه لكن قال للراهن احنا نتفق أن نخلي السيارة عند فلان، هذا رجل أمين، اتفقوا على هذا، فهذا أمين يعتبر كوكيل المرتهن، فلو قبض فهو كقبض المرتهن ويلزم الرهن في هذه الحال، قبض الأمين. إذن للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع الرهن عند طرف ثالث، عند شخص يقال له الأمين، توضع السلعة أو يوضع الرهن عنده. سيأتي معنا. قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، يقوم مقام قبض من؟ المرتهن. قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه، أمانة لا يضمنه إلا أن يتعدى. الرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى. هذا المترتب على قولنا إنه أمانة، ونحن عندنا في الفقه أن الناس أو أن اليد على نوعين، يد أمانة ويد ضمان، سبقت الإشارة إلى هذا صح؟ يد أمانة، هناك أناس أيديهم أيدي أمانة، لما يقال هذا يده أمانة يعني شرعا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يعني مثلا هذا المرتهن الآن يده يد أمانة، فلنفرض أن الرجل رهن بقرة، أخذ منه 10,000 قرضا ورهن عنده بقرة، هذه البقرة ماتت من غير تسبب من المرتهن، هل يضمن المرتهن؟ لا يضمن. لماذا؟ تقول مباشرة لأن يده يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي، جلس يضرب فيها ضربها إلى أن ماتت، أو بالتفريط لم يطعمها حتى ماتت، هنا يضمن. أو مثلا أخرجها مثلا في الخلاء في شدة المطر أو البرد فماتت، هذا متعدي، فهذا يده يد أمانة. وعندنا المستأجر يده يد أمانة، وعندنا الوكيل يده يد أمانة، وعندنا المودع يده يد أمانة، لكن عندنا أناس أيديهم أيدي ضمان، يضمن في كل الأحوال. عندنا المشتري لما اشترى الإنسان السلعة وأخذها أصبحت سلعته، ولو تلفت تتلف عليه ولا لا؟ تتلف عليه، فالمشتري يده يد ضمان، المقترض يده يد ضمان لأنه ملزم برد البدل، الغاصب يده يد ضمان، يعني رجل غصب بقرة من إنسان وأول ما مشى بها ماتت، هو ضامن، يده يد ضمان. المستعير يده ماذا؟ المستعير استعار من إنسان قال مثلا أعطيني سيارتك يعني أروح بها المشوار الفلاني، فهذه السيارة قدر لها حادث بدون تسبب من هذا المستعير، المستعير يضمن أو لا يضمن؟ هذا محل خلاف، الراجح والله أعلم أنه يضمن بالشرط إن شرط عليه الضمان، يعني لما تعطيه العارية تقول له عارية مضمونة، وأما إذا لم يشترط عليه الضمان فإنه لا يضمن. إذا هذا باب مهم جدا، معرفة من يده يد ضمان. الآن أنت وكلت إنسانا، يعني أعطيت أخاك مثلا 1,000 جنيه وقلت له لو سمحت أنت في الطريق مثلا أو قريب منك اشتري لي الجوال الموبايل الفلاني النوع الفلاني مثلا، أعطيته 1,000، فهذا الرجل وهو في المواصلات سرق نشل، فهل نضمنه 1,000 أو لا نضمنه؟ نعم، نحن نقول ابتداء هذا لا يضمن إلا إذا كان قد فرط، فنسأل أين وضعت 1,000؟ قال والله 1,000 أنا كنت حاططها في جيب الفوقاني كده ومطلع طرفها عشان الناس يتفرجوا، يعني لكن قال لا أنا حفظتها كما أحفظ مالي، وضعتها في المحفظة والمحفظة في الجيب وفي الجيب كمان الداخلي، ولكن هذا أخذها، إذن لم يفرط. والمرجع في بيان التفريط وعدمه يكون إلى أهل الخبرة، يقول الناس هذا مفرط أو لا. لكن الأصل نقول هكذا نفهم القاعدة، هذا تضمينه مبني على هل يده يد ضمان أو يد أمانة، وإن كانت يده يد أمانة فهل فرط أو لم يفرط. هكذا حتى تجيب لابد أن تبني على هاتين المقدمتين. يعني هذا الوكيل نحن قلنا يده يد أمانة، فابتداء نقول هذا وكيل عنك فيده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فابحث هل فرط في حفظ المال، إن كان حفظه بطريقة لا تناسب حفظ المال، يعني أخذ منك المال الذي تشتري به فوضعه مثلا على طبلون السيارة مثلا، هذا ليس حفظا، هذا تعريض للمال للضياع والسرقة. طيب إذن المرتهن يده ماذا؟ يد أمانة. فلما ماتت البقرة عنده نسأل، ماذا نسأل؟ نقول هل تعدى هل فرط؟ إذا لم يتعدى لم يفرط فماذا؟ فلا شيء عليه. وكذلك أمينه، أمين المرتهن. قال ولا ينتفع المرتهن بشيء منه، منه يعني من الرهن، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. هذه مسألة مهمة، مسألة انتفاع المرتهن بالرهن. الآن الراهن أخذ دينا قرضا أو أي شيء، أي دين، ورهن قطعة أرض زراعية مثلا، ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن في مدة الدين؟ الجواب لا يجوز له أن ينتفع بها مجانا، هذا هو الجواب. الأصل أن لا ينتفع، إنما يمكن أن ينتفع بأجرة بشرط أن تكون أجرة المثل ليس فيها شيء من المحابات. هذا القراط الزراعي يؤجر بخمسمائة جنيه يستأجره بخمسمائة، أي زيادة فهذا يعني أنها محابات لأجل القرض فيقعان في الربا. نعم هذه صورة منتشرة للأسف، صورة منتشرة. هذا القرض عقد تبرع وإحسان، ليس في مقابل شيء، إما أن تقرضه إما أن لا تقرضه، ليس بيعا، ليس معاوضة، من عقود الإرفاق. فهذا الذي يتصور أنه سيستفيد من القرض استفادة مادية هذا مرابي، القرض ليس موضوعا لهذا، بالعكس فيه إحسان وفيه مخاطرة، ممكن ما يسدد لك. تعرفون الرجل الذي جاء ليقترض من أخيه فقال له بشرط واحد فقط، قال له ما هو؟ وناس كبار وعقلاء قال له دبوس إيدي. عارفين القصة هذه؟ قال له يعني يا سبحان الله يا أخي إيش الشرط الغريب هذا، أبوس إيدك؟ قال له آه، لأننا لما أحتاج القرض هبوس رجلك. ما هو للأسف المماطلة الآن في القرض أصبحت هي الأصل، الأصل، حتى يصبح الدائن يعني ذليلا يطلب ويتصل وهذا يسكر الجوال ويتهرب منه يمينا وشمالا ولهذا فر الناس وهرب الناس من باب الإقراض، وهو باب عظيم جدا. سبقت الإشارة إلى أن القرض على نصف أجر الصدقة، يعني من أقرض ألفا فكأنما تصدق بخمسمائة. إذن لا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن إلا في حالة واحدة، إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا، يعني البهيمة رهن مقابل أنه سيعلفها له أن يأخذ لبنها، ومقابل مثلا الرهن كان خيلا فرسا أو جملا أو حمارا، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الراكب والحالب النفقة. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب أو يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. إذن هذا مستثنى بالشرع، يعلفها ويأخذ حليبها، يعلفها ويركبها، من غير ذلك لا يجوز أن ينتفع المرتهن بالرهن مجانا. إذا انتفع كان ماذا؟ كان ربا فائدة على الدين أو القرض. وبعض الناس يجري شيئا اسمه بيع الوفاء أو بيع الأمانة، صورة بيع هي في الحقيقة شبيهة بالرهن، يعني هو محتاج مثلا إلى 10,000 فيقول له أنا أبيعك هذه الأرض وأعطيني 10,000 وانتفع بالأرض هذه، بشرط متى جئت أنا بال10,000 أرجعت إلي الأرض. هذا الذي يسمونه البيع الموقوف أو بيع الأمانة، هو في الحقيقة حيلة على الربا، وهذا بيع الأمانة محرم عند جمهور الفقهاء وهو منتشر للأسف. وليس هناك بيع مؤقت، البيع لابد أن يكون تاما باتا ليس مؤقتا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.